ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش التقارب الروسي الصيني، هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟ ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في محادثة العلاقة بين البلدين والمشاكل الإقليمية عبر قناة تلفزيونية مغلقة. وخلال محادثتهما دعا بوتين شي لزيارة موسكو في العام الجديد 2023، وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في المحادثة أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا فيما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين. وأضاف شي جين بينغ أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوى لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين، كما أشار إلى أن الصين مستعدة للدفاع عن النزاهة والعدالة الدولية مع روسيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال المحادثة أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من تحالف الصين مع روسيا وسط عملية روسية خاصة في أوكرانيا، وقالت إنها تراقب عن كثب نشاط بكين لمعرفة ما إذا كانت تقدم أي مساعدة عسكرية لموسكو أو تساعدها للتهرب من العقوبات المفروضة ضدها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة إنهم قلقون بشأن اصطفاف جمهورية الصين الشعبية مع روسيا، وتابع أن أمريكا وأوروبا حذرتا الصين من عواقب تقديم المساعدة العسكرية لروسيا في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا أو المساعدة المنهجية في التهرب من العقوبات. التقارب الروسي الصيني، هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟ هذا الملف سيكون موضوع نقاشاتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من موسكو، ومنها ينضم إلينا الباحث في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور محمود. بداية سؤال حلقة اليوم، التقارب الروسي الصيني هل يضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد؟
طبعا منذ دعم الغرب للانقلاب الدموي في أوكرانيا في 2014 أصبحت صورة واضحة عند الحكومة الروسية والطرف الروسي أن العالم يجب أن يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب. هذا أمر مهم جدا. لذلك روسيا منذ 2014 أنشأت عدة منظمات، منها البريكس يلي فيها الصين، وقوت منظمة شنغهاي يلي فيها الصين والعلاقات الشمائية، لأنه فعليا حتى الحرب الأوكرانية عادت أهدافها بدون وجود عالم متعدد الأقطاب. هذا بيعني أنه لم تعمل شيء روسيا وهذه الحرب تنشأ مرة أخرى. فالعالم يجب أن يسير إلى عالم متعدد الأقطاب بيصبح أكثر أمانة، وإخراج هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية من النطاق الدولي أو بالتأثير على الدول الأخرى. وفعليا نرى جيدا من قبل العملية العسكرية بحوالي أسبوعين كان الرئيس بوتين عند السكرتير العام الصيني في افتتاح أولمبياد بكين الشتوية، وتمت عدة لقاءات إن كان في البريكس عن طريق الفيديو أو عن طريق منظمة شنغهاي، والآن لقاء آخر عن طريق الفيديو. هذا يعني أن روسيا تتجه إلى الصين بشكل كبير، لأن الصين أكبر اقتصاد العالم. بنفس الوقت روسيا تملك موارد الطاقة، روسيا تملك موارد طبيعية في الأرض، 43% من نسبة الموارد الطبيعية في الأرض، هي نسبة كبيرة جدا، فبحاجة إلى سوق. فالسوق الصيني كبير والسوق الآسيوي كبير، يعني بدأت اتجاه لتقوية دول صناعية لتصبح أقطاب تنافس الولايات المتحدة الأمريكية. ونرى كيف الصين لم تطبق العقوبات، وكذلك الهند وبعض دول أخرى تركيا. ونرى الآن أن هناك دائما في علاقات صناعية بين كل هذه الدول ضمن المنظمات التي أنشأتها روسيا مثل أوبيك بلوس والبريكس، وضمن علاقات صناعية. فالتقارب الروسي الصيني هذا يرهب الأمريكان لدرجة غير طبيعية. وأنا أذكر هنا مقالة لهنري كيسنجر عميد السياسة العالمية، لما قال أخطر شيء على الولايات المتحدة الأمريكية هو التقارب الروسي الصيني، واجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تسمح بهذا التقارب. ولكن فعليا كان التقارب واضح، وخصوصا يعني هون أمر مهم جدا، وخصوصا الخطأ الأمريكي الفادح لما ذهبت سيدة بلوسي رئيس مجلس السناتر الأمريكي، لما ذهبت إلى تايوان وأدت فعليا إلى زيادة توتر علاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فالتوتر أصبح واضح، والصين اتجهت نحو الآن نحو روسيا أكثر بأكثر، فأصبحت العلاقات على مستوى استراتيجي واقتصادي بشكل كبير، وهذا فعليا يمكن أن يهدد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وعند تخرج هذه الهيمنة نصبح إلى عالم متعدد الأخطار. لذلك يمكن أن نقول أن إذا نجحت روسيا في أوكرانيا في عملية عسكرية هذه الحرب ستنتهي بشكل كامل، ولكن إذا يكون هناك عالم متعدد الأخطار لا نستطيع أن نقول أن هذه الحرب ستندلع مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى، ستصبح حرب إلى ما لا نهاية. هذا أمر مهم جدا. فروسيا تطوير علاقاتها وتقوية علاقاتها مع الصين ومع دول التي تعتبر الآن مرشحة أن تكون دول إقليمية وعظمى، هذا أمر مهم جدا لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من الهيمنة الدولية. هذا أمر مهم جدا. لذلك نرى الصين، الهند، تركيا الآن ستصبح من أكبر الدول العالمية الموزعة للغاز. يعني روسيا تبدل الآن، نعلم جيدا أن روسيا منذ عام 2000 وحتى 2014 كانت علاقاتها كلها مع الدول الأوروبية وكانت علاقاتها جيدة، وحتى باعتراف الاتحاد الأوروبي أن رفاهية أوروبا هي عن طريق الموارد الطبيعية الروسية الرخيصة نوعا ما. فالآن الرفاهية ستنتهي شيئا فشيئا أو تنتقل إلى دول أخرى تصبح أقوى اقتصاديا، هذا ما يحصل فعليا. بينما الغرب والولايات المتحدة وحلفائها نرى أن هناك بدأت فعليا، يعني التقارب الروسي أدى فعليا إلى حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهذا ما صرح فيه رئيس الاتحاد الأوروبي السيد فاندرلاين عندما قالت أنه على أبواب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هذا يؤكد أن تقارب الروس الصيني هو فعليا اللي أدى إلى حرب تجارية. هذا بيعطينا في النهاية أنه نحن على أبواب، بالفعل على أبواب تشكيل عالم متعدد الأقطاب عن طريق هذه العلاقات الثنائية، إن كان علاقات ثنائية أو ضمن منظومات دولية. هون لازم ننظر بشكل أدق. روسيا والصين موجودين بكل المنظومات الدولية الموجودة بقمة بمجموعة الـ20، موجودة في مجموعة بريكس، في مجموعة شنغهاي. يعني اللقاءات مستمرة وتقوية العلاقات البلدين هذه تؤدي فعليا إلى تغيير العالم.
بالحديث عن الموقف الأمريكي، دكتور، بيان الخارجية الأمريكية يعبر عن قلق من التقارب الصيني الروسي، ماذا بيد الولايات المتحدة وما أهمية هذا البيان؟
هو بيان فقط للتنبيه. انا كما قلت لك انه بحكايه السيد كيسنجر لما قال التقارب الروسي الصيني هذا سيؤدي فعليا الى انهاء الولايات المتحده الامريكيه، للاسف نرى المده الاخيره ان الولايات المتحده الامريكيه اصبحت دوله تخطئ اخطاء فادحه بالسياسه. هذا يؤدي انه ممكن نستنتج انه بالفعل الاداره الامريكيه هرمت نوعا ما. الهرم كما حصل في الاتحاد السوفيتي عندما انهار كان هناك في هرم بالقياده السوفيتيه بالحزب الشيوعي السوفيتي، ادى فعليا لعدم وجود افكار جديده وعدم وجود هيمنة جديدة، أدى فعليا إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. الآن نفس الشيء نراه في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أخطاء تخرج من أشخاص من دون أي تنسيق، مثل البيلوسي لما زارت تايوان. نعود، هذا أمر مهم جدا. هذا الهرم اللي حصل أو الكبر العمر السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم وجود شباب بدأت تخطئ أخطاء جدا فادحة تؤدي فعليا إلى تقارب دول أخرى بين بعضها. ففعليا الولايات المتحدة الأمريكية أنا برأيي لا تملك الآن قرار سياسي بسبب أمر واحد فقط، أن فعليا بدأت فعليا بانهيار منظومة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. نراها جيدا أن هناك قرارات غير طبيعية غير متوازنة نراها في الفترة الأخيرة. هذا يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية في الطريق كمنظومة سياسية قوية بدأت بما يسمى الانهيار. يعني أذكر أخوة المستمعين لما حصلت الهجوم الحوثي على الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية لم تردد، كان مفروض أن تردد، وهذا ما أزاد الغاز على النار والعلاقات بدأت أسوأ بين حلفاء الاستراتيجيين أو التقليديين الولايات المتحدة الأمريكية. الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أدى فعليا إلى تقارب روسي. يعني الخطأ الأمريكي يؤدي إلى تقارب مع دول أخرى. فنرى جيدا الأخطاء أصبح متتالية. فالآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع غير أن تبدد فقط عن طريق البيانات الصحفية، ولكن فعليا كإنتاج عمل معين لتعيد العلاقات مع هذه الدول أصبح نوعا ما لا تملك الإدارة الأمريكية أي نوع من أنواع الأفكار السياسية. أنا برأيي هناك هرم بالأشخاص التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نكون واقعيين، كل مجلس الشيوخ الآن فوق 70 سنة تقريبا، فوق 60 سنة. رئيس بايدن 72 سنة، بيلوسي 80 سنة. هذا بيعني انه بالفعل بدأت الولايات المتحدة الامريكية عدم وجود افكار جديدة بدأت تخطئ بكل القرارات توازن مع المجتمع. وهنا اعود الى الامارات. يعني فعليا لما ذهب بلينكن الى الامارات العربية المتحدة ليعتذر من الشيخ محمد بن زايد، رفض الشيخ محمد بن زايد هذا الاعتذار. نرى جيدا كيف المملكة العربية السعودية لم تزيد انتاج، هذا كله نتيجة ليس نتيجة تقارب الروسي، نتيجة أخطاء الأمريكية التي في سياسة الخارجية. فبدأ الآن يعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية كمنظومة سياسية أصبحت فعليا منظومة ضعيفة كإنتاج قرارات سياسية. هناك فقط تنديد ومحاولة أن تظهر بصورة أنها هي الدولة الأكبر في العالم والأقوى في العالم، ولكن العالم بدأ يفهم شيئا فشيئا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بالفعل منظومة سياسية غير قادرة على إنتاج التوازن والسلام في الأمن في أي منطقة من مناطق العالم.
إذن ما مدى تأثير التقارب مع الصين على أزمة أوكرانيا؟ وهل يمكن أن تتخلى الصين عن موقفها الحذر تجاه هذه الأزمة؟
الصين لا تتغير موقفها لسبب واحد فقط، لأن الصين لديها نفس المشكلة مع تايوان. إذا غيرت موقفها بين المشكلة نفسها تتقارب، يعني إذا رأينا بعين مجرد نرى أن المشكلة الأوكرانية الروسية تشابه نوعا ما المشكلة الصينية التايوانية، فلذلك الصين مستحيل أن تخرج عن حيادها في هذه الفترة بالذات، لأنه سيؤدي فعليا إلى تقوية تايوان. فهذا يؤدي في المعادلة السياسية أن الصين تتمنى لروسيا النجاح في هذه العملية العسكرية، تحقق أهدافها في أوكرانيا حتى تستطيع هي أن تفرض سيادتها على تايوان. هذا أمر مهم جدا. فالصين الآن قريبة جدا من روسيا بسبب ما يسمى المصالح المشتركة، إن كان اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية وحتى الأعداء المشتركين، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من قوت أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقوي تايوان. ففعليا لدى روسيا والصين أصبح عدو واحد. فأعتقد أن الصين لا تخرج عن أي نوع من أنواع الحياد في هذا الوقت في الوضع الجيوسياسي الحالي.
من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشأن الروسي كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول تأثير التقارب الروسي الصيني على النظام العالمي وموازين العلاقات الدولية، ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق. وبداية، كيف تقيم هذه القمة بين الرئيسين بوتين وشي جين بينغ في هذا التوقيت وسط تصاعد الاضطرابات والضغوط على الطرفين؟
هو بالتأكيد توقيت عقد هذه القمة سيبعث برسائل مهمة، سواء كان على مستوى التنسيق اللوجستي أو العملياتي أو حتى إطار التحالف السياسي. ولهذا تتابعي حضرتك ردود الفعل الأمريكية المتوترة وأيضا من دول حلف الأطلنطي. المشكلة ليست في هذا، لأنه بطبيعة الحال العلاقات الروسية الصينية علاقات متميزة وفيها مجالات كبيرة للتعاون، لا تقتصر فقط على التطورات في أوكرانيا، لكن بطبيعة الحال هو تحالف هيكلي مفصلي بدأ منذ مدة طويلة وأثار إزعاج الدوائر الأمريكية والغربية. أعتقد هذه نقطة جديدة يجب الاهتمام إليها، لأنه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها روسيا من الطبيعي أن تتنوع وتتعدد مسارات التحالفات، خصوصا مع حليف كبير مثل الصين. أنا في تقديري أن هذه القمة وهذا التحالف المستجد والمتجدد سيكون له توابعه وسيكون له ارتداداته على كل الأطراف، ليس فقط في تطور المسألة الأوكرانية لكن أيضا في نقل رسائل الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت.
لكن برأيك دكتور طارق، هل هذا التقارب يمهد لتحالف طويل الأمد أم أنه مرحلة تكتيكية لتجاوز الضغوط الحالية؟
من الواضح أن الترتيبات الدولية وبنية النظام الدولي ستستوعب تحالف ثنائي بين روسيا وبين الصين في هذا التوقيت، وأعتقد أنه الجانبين يتأهب لهذا. ليس هذا ما يجري في سواء كان في القمة أو ما سيليها، لكن أعتقد أنه الأمر يخرج عن إطار التكتيك إلى الرؤية أو المقاربة الاستراتيجية التي يبني عليها الجانبين الروسي والصيني معادلات جديدة سواء في الإقليم أو في خارجه. بمعنى أنه بنية النظام الدولي في هذا التوقيت تسمح بمزيد من تغيير الرؤى وتدوير زوايا المصالح، وهذا ما يفعله الجانبين الروسي والصيني. وأعتقد أن هذا التحالف يجمع، إذا صح التعبير، ما بين التكتيكي والاستراتيجي، المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة التي يمكن أن يجنيها الطرفين. وكما أشرت، ليس فقط في الملف الأوكراني لكن في الترتيبات الأمنية المقبلة، سواء كانت ترتيبات أمنية أو استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل.
بالحديث عن بنية النظام الدولي دكتور، الرئيس بوتين يدعو لتغيير هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هل هذا وارد في ظل الحاجة إلى إجماع دولي على هذا التغيير؟
بالتأكيد طبعا دعوة الرئيس الروسي ومن قبل الصين بالمناسبة دعوة إلى إعادة بنية النظام الدولي وبنية التنظيم الدولي الممثلة في مجلس الأمن ونظام هذا النظام طبعا أصبح يواجه به عثرات كثيرة. والغريب أن رؤساء الدول الكبار بما فيهم الرئيس الروسي والصيني والأمريكي وعدد من دول قادة الاتحاد الأوروبي في كلماتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهوا هذا، بمعنى أن هناك رغبة الآن في التحول لنظام جديد. يتحدث الرئيس الروسي بذكاء شديد عن عالم متعدد الأقطاب، وتتحدث الصين عن دور ومقاربات متعددة، لكن السؤال هو هل الولايات المتحدة في هذا التوقيت ستسمح بهذا، بمعنى أنه زيادة مقاعد دول مجلس الأمن، إلغاء نظام الفيتو وغيرها من الأمور. طبعا هذه الأمور تحتاج إلى توافق إرادات، والولايات المتحدة يعني لديها تحفظات في هذا السياق. أظن أن الأمر سيأخذ بعض الوقت، لكن في النهاية نحن نتحدث عن عالم جائر يحتاج الآن إلى مراجعة. القوى الكبرى حينما تطالب بتصويب مسار هذا التنظيم الدولي فهذا شيء جيد على مستوى الأمم المتحدة، وهناك فرصة ذهبية طبعا للدول النامية أن تصيغ رؤية ومقاربة، لأن هناك مطالب كما تعلمي. اليابان طالبت بمقعد في مجلس الأمن، الدول الإفريقية طالبت أيضا، البرازيل وغيرها من الدول. كل هذه الدول دعت إلى تغيير نظام التصويت الفوتينج في مجلس الأمن وعدم انفراد 5 دول رئيسة في هذا الإطار. أعتقد أنه الفكرة جيدة لكنها تواجه بإشكاليات، أهمها الإشكالية المتعلقة بالموقف الأمريكي.
تحدثت حضرتك عن رد فعل أمريكي على التقارب الروسي الصيني، كيف سيكون تأثير التقارب على العلاقات الأمريكية مع الصين؟ وبكين تأبى تعريض هذه العلاقات للمخاطرة رغم خلافاتها مع واشنطن ورغم استفزاز واشنطن الكبير في قضية تايوان؟
أعتقد نحن مقبلين على ما يعرف باسم المقايضات السياسية. المقايضات السياسية سترتبط بحالة المواقف المختلفة، سواء كانت الولايات المتحدة والصين وروسيا، ملف مقابل ملف، أوكرانيا ضمن هذه الملفات، لكن أيضا تايوان تخص الولايات المتحدة وتخص الصين، لكن أيضا مسألة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتوحيد شبه الجزيرة الكورية والترتيبات الأمنية التي يجب أن يتوافق عليها كافة الأطراف الأخرى المهددة الآن. فبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تختبر الجميع الآن في هذا التوقيت، بمعنى أنها تتخوف من تنسيق صيني روسي قوي وحليفين كبيرين لا تستطيع الولايات المتحدة بالمناسبة أن تتعامل معهما في نفس التوقيت. هي انفرضت بروسيا، لكن في نفس التوقيت حينما تم تصعيد مسألة تايوان خلال الأشهر الأخيرة لم تستطع الولايات المتحدة العمل على مسارين. وبالتالي الحديث هنا عن تنسيق روسي أمريكي، تنسيق روسي صيني في مواجهة الموقف الأمريكي هيكون مهم وحتبنى عليه شراكات جديدة. لكن لا تنسي أن الولايات المتحدة لها مشاكلها وهواجسها الاقتصادية مع الجانب الصيني، ولم تستطع أن تناطح السياسة الصينية، والصينيين من الواضح أنهم ماضيون في طريقهم، خصوصا بعد مخرجات القمة الخاصة الداخلية المتعلقة بالحزب الشيوعي ومؤتمره الشهير. وبالتالي الحديث هنا عن دور صيني في العالم يتجاوز الدور الاقتصادي، دعم للجانب الروسي، تنسيق مشترك في مواجهة السياسات الأمريكية الجائرة.
التقارب الصيني الروسي ودور صيني مهم كما تفضلت، واتجاه اليابان إلى العسكرة وصعود القوى البحرية لروسيا، وأيضا ظهور منظمات دولية جديدة، كل هذا دكتور هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟ وكيف سيكون وضع الأمم المتحدة في هذا النظام؟
هو بالتأكيد نحن أمام عالم جديد يتشكل. يعني صحيح أن لا زال النظام القديم قائم، لكن نحن ماضون في هذا الطريق، وعالم متعدد الأقطاب كما يقول الرئيس الروسي مهم في هذا السياق. لكن يعني دعيني أصارحك أن التحركات والترتيبات الأمنية التي يقوم بها الجانب الروسي في إعادة إحياء فكرة منظمة المؤتمر الأمني الجماعي هي ليست ورثة بالمناسبة الجديدة كما يتخوف الغرب، لكن إعادة فك وتركيب التحالفات العسكرية والاستراتيجية لروسيا. روسيا دولة كبيرة ودولة مهمة، وأذكرك أن الرئيس الفرنسي حذر الغرب وحذر هذا الرئيس الأمريكي من محاولة إذلال روسيا أو ترقيحها في نطاقها لاعتبارات متعلقة بأمور سياسية وعسكرية واستراتيجية. إذا مضت روسيا في نهجها الراهن فسيكون هناك حلف جديد يتشكل، هذا الحلف من الدول الحليفة للجانب الروسي، ولهذا تتخوف الولايات المتحدة وتتحدث عن دور جديد لحلف الناتو ومهامه الجديدة. القضية ليست سواء شرقا أو غربا، لكن القضية مرتبطة بالمهام الاستراتيجية الكبيرة لحلف الأطلنطي لمواجهة ما يجري. إذن الولايات المتحدة عين على الصين في ملفها الاقتصادي وعين على روسيا في ملفها الاستراتيجي والأمني.
شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن هل ستنجح موسكو وبكين في نقل ثقل الاقتصاد العالمي شرقا؟ حول هذا الجانب معنا من عمان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. أهلا بك دكتور ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. بداية، إلى أي مدى سيؤثر فتح الأسواق الصينية أمام الغاز الروسي على استقرار أسواق الطاقة، وهل سينجح الطرفين في تجاوز العقوبات؟
بالتأكيد أن هذه خطوة إلى الأمام، هذه نوع من التحدي الغير مؤيد للخطوات الأوروبية والأمريكية والناتوية ضد روسيا. هذا تدل على أن الصين أخذت قرارها في المضي قدما في التعاون وفي كسر العقوبات الغربية على روسيا، وهذا يدل على أن روسيا الآن لم تعد بحاجة إلى أسواق جديدة. أظن أن السوق الروسي يستطيع أن يتحمل ويستطيع أن يأخذ كل ما تنتجه روسيا، خاصة وأنها نعرف بأنها هي من أكبر الاقتصاديات في العالم ومن أكثر الاقتصادات بحاجة إلى الغاز وللطاقة العالمية ومنها الروسية. وبالتالي أعتقد هذه رسالة للغرب أن التعاون قائم وأن العقوبات لن تستمر وأن روسيا تستطيع أن تعتمد على صديق وحليف كبير هو الصين، وهذا بعتقد تحول كبير في الأزمة الروسية الأوكرانية. بالتأكيد أن الغرب سيأخذها بعين الاعتبار وربما يجعلها أكثر رغبة ويدفعها إلى البحث عن عملية سلام أو الوصول إلى كومبرومايز مهمة في إيجاد حل القضية التي بدأت تدق روح المجتمعات الغربية وحاجتها خاصة في ظل الشتاء القادم.
إذن برأيك دكتور جمال، هل سينجح هذا التعاون بين بكين وموسكو في نقل الثقل الاقتصادي شرقا، وإلى أي مدى ستتمكن الصين وروسيا من مواجهة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي اعتبرت القوتين تهديدا استراتيجيا للولايات المتحدة؟
بالتأكيد أن هناك في تحالف في نظام عالمي جديد بدأ يتبلور اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. بالتأكيد أن الصين وروسيا تمثل الطاقة الكبرى في هذا الفريق وفي هذا الحلف، لكن لا ننسى أيضا أن هناك في البريكس التي تتمثل في الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها. فبالتالي أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية لن تستطيع أن تواجه هذا الحلف الكبير الذي يمثل أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، أكثر من نصف عدد سكان العالم لوحدها، لأن ندرك بأن أوروبا الآن ترزح تحت ضغوطات اقتصادية ومالية وطاقوية كبيرة. فبالتالي أظن أن إذا أرادت أن تواجه أمريكا هذا الحلف ستواجهها لوحدها، لأنه حتى داخل الحلف الغربي المتمثل في أوروبا والاتحاد الأوروبي هناك في امتعاض كبير بسبب هذه الاستراتيجية وبسبب الأنانية الأمريكية في النظر إلى الاقتصاد العالمي لمصلحتها وليس لمصلحة الفريق كاملا. فبالتالي أعتقد أنه هذا يثبت بأن أمريكا لن تستطيع أن تواجه الصين وروسيا، خاصة إذا ما أضفنا إليها كما قلت البريكس وإيران وغيرها. فبالتالي الوضع الأمريكي والوضع الغربي في حالة ترحل، الوضع الأمريكي يستطيع أن يعلن ما يشاء، ولكن الحقائق على الأرض تقول شيء آخر وتشي بشيء آخر. الشيء الآخر هو أن روسيا والصين ستشكلان جزء أساس في النظام العالمي الجديد الذي لا تقوده أمريكا ولا تمثله أوروبا بالشكل الكامل، لأوضاع متعلقة بالداخل، متعلقة بشكل الهوية، مشاكل بالطاقة، أزمات اقتصادية. وأيضا أظن أنه سيكون هناك شكل من أشكال الثقة بين الحليفين الأمريكي والأوروبي.
كخبير اقتصادي دكتور جمال، ما تأثير التبادل التجاري بالعملات المحلية بين بكين وموسكو على الاقتصاد العالمي؟ وهل سينال هذا الاتجاه من اتفاقية بريتن وودز باتجاه تقليص هيمنة الدولار عالمياً؟
أعتقد هذه هي المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. أمريكا كانت بلحظة ما تسيطر على الاقتصاد العالمي بفضل إنتاجها وإصدارها للدولار، وعملية التبادل كانت تقوم على الدولار. الآن عندما يتم تبادل بين الهند وروسيا أو روسيا والصين أو الصين والهند بالعملات المحلية، فهذا يفقد قيمة وقوة الدولار على المستوى العالمي، وهذا يعني أن العالم بالتدريج ربما يأخذ منحة أنه العديد من الدول الكبرى الوسطى تتجه إلى التعامل المثلي، بمعنى آخر أن يكون هناك تعامل بالعملات المحلية، وهذا سيفقد كما قلت الدولار قيمته وقوته على المستوى العالم، ولن يكون هو العملة الوحيدة القادرة على ضبط إيقاع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في العالم. وهذا يعتبر يعني انكسار واضح وصريح للاقتصاد الأمريكي، لا سيما وأنه هناك يعني القوة الاقتصادية الصاعدة للشرق كما تفضلتم فيما يتعلق بالصين وروسيا وحتى الهند. هذا سيعني أن التنافس الكبير سياسيا بدأ ينعكس على الأوضاع الاقتصادية، وهذا يعني أنه انهيار بشكل أو بآخر القوة الدولارية الأمريكية في العالم والعالم الاقتصادي والاستثماري العالمي.
إذن ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في مبادرة الحزام والطريق، وكيف سيكون هذا الدور الروسي مفيدا لبكين؟
الصين بالتأكيد هي لا تستطيع أن تعلن نفسها أنها هي قائدة العالم وأنها تسيطر على موارد الاقتصاد العالمية في الاستثمار وفي سلاسل السلع العالمية، ولكنها تعلن بأنها تستطيع أن تعمل على ضبط إيقاع الاقتصاد لما فيه خدمة الناس. هذا طبعا من ناحية الدبلوماسية ومن ناحية السياسية، ولكن من ناحية تشكل إمبراطورية كبيرة تمثلها الصين وما تملك من اقتصاد يتجاوز 18.5 تريليون من الدولارات في العام، هذا يدل على أن لها طموحات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية على الأمد المتوسط والبعيد. فبالتالي هذا المشروع، مشروع الطريق الحرير، أعتقد يمثل حوالي 33 تريليون من الدولارات. بدايته بدأت في 1.3 مليار، يمر عبر الكثير من الدول وبها فيها أوروبا وروسيا، فبالتالي روسيا لها مصلحة أن تكون جزء من هذا الخط وجزء من هذا التنافس الدولي الذي تقوده الصين من أجل الاستفادة مما سيقدمه هذا الطريق. الطريق ليس مجرد ذكرى في الماضي أو ربما إرث من الماضي والتفكير به، ولكن هذا يمثل شريان اقتصادي من خلاله تستطيع أن تفرض الصين سلعها وقيمها وأدواتها بالشكل العالمي، ومن خلال دفع ومن خلال لمساعدة كثير من الدول. بالتالي هذه الدول ستحتاج بالتأكيد إلى الدعم الاقتصادي المالي والاستثماري، بمعنى آخر أنه أي دولة سيمر بها هذا الخط سيكون مسار احترام وتقدير لبكين، وهذا يعني أنه سيكون هناك استثمارات ودعم ووضع ميزانيات كبيرة اقتصادية لكي يصل إلى هدفه، وهو حزام عالمي كبير يمثل نقطة البداية بكين ومنتهاه الأخيرة هي بكين أيضا.
أخيرا دكتور، تعاون عسكري بين الصين وروسيا وتعظم القوى البحرية لروسيا، هل نحن أمام خارطة جديدة للقوى العالمية، وأين أوروبا من هذه المعادلة الجديدة؟
أعتقد كل هذه رسائل روسية صينية أن العالم لا يمكن أن يقوم على رجل واحدة أو قدم واحد، هي أمريكا وأوروبا. الآن في تحالف كبير بدأ يتشكل صيني روسي، وهذا ليس فقط بالمجال الاقتصادي والدبلوماسي بل وأيضا العسكري، وهذه رسائل مبطنة بشكل مباشر إلى الإدارة الأمريكية بأن تحسب 1000 حساب قبل أن تقوم بأي عمل غير محسوب العواقب في المجال العسكري، سواء فيما يتعلق في تايوان، سواء فيما يتعلق بروسيا في الأزمة الأوكرانية، أو في أي محاولة ربما للهجوم أيضا على كوريا الشمالية. فأعتقد هذه رسائل واضحة المعالم من خلال عمليات عسكرية وتدريبية صينية وروسية، الهدف منها هو فتح عيون أمريكا بأن تفكر 100 مرة قبل أن تقوم بأي عمل ربما يؤدي بالنهاية إلى نهاية أمريكا والغرب من خلال حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر. فبالتالي هذا التعاون الروسي الصيني ليس جديد، وإنما هو تأكيد على ما كان لديهم، لكن الملاحظ أنه في هناك إحساس لدى يعني المتخصصين ولدي شخصية أنه في هناك الآن رغبة صينية أن تقول بأنها حاضرة في الملف والأزمة الروسية الأوكرانية، وأنها لن تخفي منذ هذه اللحظة علاقاتها الوطيدة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، بالرغم أن في بداية الأزمة كانت تحاول أن تبعد نفسها قليلا أو تنأى نفسها قليلا عن هذا الحد، ولكن على يبدو إما أن يكون أن الصين قد حسمت موقفها بشكل كامل ورجيت أن تعلن عنه وتقول أنا مع روسيا فأنتم هجمتوها وستهاجمونني، أو أنه هناك معلومات لدى الصين بأنه ربما يكون هناك في حل قادم ومقبول من الجميع، وبالتالي تحاول أن تعطي رسائل إلى روسيا بأنها وقفت معها في لحظات الأزمة، وبالتالي هذا الدين يجب أن تعيده مرة أخرى في لحظات من الأزمات القادمة للصين مع الغرب ومع أمريكا بالذات.
بهذه الإضاءة الثرية من الدكتور جمال الشلبي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، نكون قد وصلنا إلى ختام ملف اليوم من ملفات ساخنة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.